بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 54 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن ما زلنا نتحدث عن غزوة تبوك وما فيها من عبر وعظات ومبادئ، ولعلنا انتهينا إلى آخر ما قد يوجد في هذه الغزوة من دروس وعظات، ولكن بقي مشهد لم يتح لنا أن نقف عنده في الدرس الماضي، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك إلى المدينة، عانى من الشدائد والصعوبات مثل الذي عانى أثناء ذهابه من المدينة إلى تبوك، من حيث الحر والشدة وعدم وجود الظهر الكافي للركوب والظما والجوع، نعم إلى آخر ما هنالك، حتى إن كثيرا من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم توفوا في الطريق وهم يعانون من هذه الشدائد، إما أثناء الذهاب أو أثناء الإياب. منهم واحد منهم يعني عبد الله ذو البجادين، هذا من يعني أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي من شدة ما عانى من الشدائد أثناء عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة المنورة. حفر إخوانه له قبرا في المكان الذي توفي فيه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى حفرته، نعم، وقال لأصحابي أعطوني أخاكم، فأضجعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده في تربته، وكان الوقت مساء، ثم رفع يديه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عن ذي البجادين فارض عنه. هذه صورة من الشدائد التي عانى منها أصحاب رسول الله راضين صابرين بل منتشين، نعم، ومسرورين، لأن فيها في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. عندما وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مشارف المدينة مع أصحابه، أشار إلى المدينة قائلا: هذه طابة، ثم أشار إلى جبل أحد وقال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. هذا المشهد ينبغي أن نقف عنده مليا. جبل أحد عبارة عن صخور، مجموعة حجارة أتربة لا تعي ولا تعقل، يعني عبارة عن كتلة جمادات، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وتغزل بهذا الجبل قائلا: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. لماذا؟ لأنه شهد موقعة أحد، لأن سفحه يحتضن عددا من الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تضمخت دماؤهم بتراب ذلك السفح، من مثل حمزة رضي الله عنه، من مثل مصعب بن عمير. نعم. من أجل هذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النظرة العاطفية المليئة بالحب والتحنان قائلا: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أنا أريد أن أصل من هذا إلى الشيء التالي: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتزت مشاعره لمرأة هذا الجبل، الجبل الذي هو كما قلنا مجموعة صخور وحجارة ورمال وأتربة ونحو ذلك، اهتزت منه المشاعر وقال هذا الكلام، ماذا عسى أن ينال الإنسان المسلم عندما يرى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم تأثر هذا التأثر الجبلي العظيم لأن سفحه يحتضن بعض أصحاب رسول الله، طيب ماذا ينال الإنسان المسلم عندما يقف على التربة التي تحتضن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عسى أن يقول؟ وإذا أخذ وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاعر التي هي أضعاف المشاعر التي خاطب بها رسول الله جبل أحد، هل يلام؟ أبدا، بل لا يتأتى. للمسلم الصادق في إسلامه، للمؤمن الذي تعلق قلبه حبا برسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتأتى له إلا أن يؤخذ، إلا أن ينال منه مثل المشاعر التي نالت المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى جبل أحد. بل المفروض أن تنتابه أضعاف تلك المشاعر. جبل أحد جبل كبير، سفحه يحتضن بعض الصحابة، ومع ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا الجبل: هذا أحد جبل يحبنا، يحبنا ونحبه. طيب إذا وقفت عند الأرض التي تحتضن جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأرض نعم بضعة أمتار، ما الشعور الذي ينتابك وأنت الإنسان الذي درست سيرته وعرفت أخلاقه وعرفت شمائله وعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا إلى يوم القيامة؟ أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمحبة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يطهرها من الشوائب والأدراب، وأن يطهر أيضا أفئدة إخواننا الذين قست منهم القلوب، أن يطهرها من هذه الشوائب. يعني هذا المشهد الذي أقوله لكم يضعنا أمام واقع لا مجال للمناقشة فيه. نعم، إذا أردنا أن ننتقد حالة ناس أخذوا أمام مثوى رسول الله، إذن ينبغي لنا أن ننتقد من؟ رسول الله أيضا، من باب أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يتغزل بجبال لا تعي، نعم أخذ ينسب إليها الحب وهي لا تعي الحب، صخور، حجارة، أتربة، نحو ذلك، نعم. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر أعمق بكثير من هذا التصور. مشاعر الإنسان أدق وأوسع بكثير من هذا المضيق الذي وقع فيه بعض الإخوة، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. بقي أن نتحدث عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك. نعم، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، كعب بن مالك. نعم، الواقع أنني أرى أن من الخير أن نصغي إلى ما يقوله واحد من هؤلاء، يعني من الخير أن نسمع كلامه وهو يتحدث عن كيفية تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاعر التي انتابته، ثم كيف عاد رسول الله إلى المدينة، نعم، وكيف انتابه الحزن الشديد والندم الشديد لهذا التخلف، ثم كيف عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنستمع إلى ما يقوله كعب، ففي ما يقوله أشياء كثيرة كثيرة ينبغي أن نصغي إليها، وفيه خير كبير يسري إلى أفئدتنا إن شاء الله. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ كعادته، دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، جلس يستقبل الناس الذين لم يكونوا معه في تلك الغزوة، وجاء المتخلفون وفي مقدمتهم المنافقون، جاءوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يختلق لنفسه عذرا ويحلفون وإلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل أعذارهم، يقبل على نيتهم ويستغفر لهم. لكن هل كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة الذين لم يكونوا من المنافقين كموقفه من المنافقين؟ لا. كيف كان موقفه؟ هنا يروي لنا كعب وهو واحد من هؤلاء المتخلفين يقول، والرواية التي نقلناها من البخاري ومسلم المتفق عليه، يقول: كان من خبري أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، يعني ما له عذر، وطفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، أي لن يعوقني شيء عن سرعة التجاهز، يعني في وقت في وقت، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، ولم أخذ من جهازي شيئا، ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني خرجوا وانقطعوا عن المدينة، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ما في حوالي إلا من هالصنف. ولما بلغني أنه توجه قافلا، يعني عائدا، حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا سأخرج من سخط رسول الله غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي يستشيرهم. ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه، فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، اشتريت يعني الدابة اللي بدك تركبها؟ فقلت: بلى. إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر. ولقد أعطيت جدلا، يعني أنا بعرف كيف دبر أموري بالكلام، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وسار رجال من بني سلمة من قومه فاتبعوني يؤنبونني، أن يعتبون عليه لأنه لم يعتذر مثل عذر أولئك الآخرين، يحكي لك شي كلمة كذا هيك يعني. فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ في كمان غيري؟ نعم. قال مثل ما قلت يعني؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، أي ثلاثة من بين من تخلف عنه، بس هذول الثلاثة. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرفها؟ فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد، فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، من نصارى أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. شوفوا الابتلاء الثانية. فإذا فيه فتحه، إذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شو أعادك هنيك؟ يلا تعال عنا، نكرمك ونعطيك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها بها، أحرقها يعني، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. كمان هي. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، عرفت أنه قد جاء فرج. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. خلع ثوبيه، ما عنده غيرهم. واستعرت ثوبي فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. ودخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبد الله وهرول حتى صافحني وهنأني. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، يعني كل ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، إلى أن قالوا: على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، هذه الآيات نزلت بتوبة إعلانا عن قبول الله سبحانه وتعالى لتوبة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طبعا أيها الإخوة واضح جدا يعني الفرق بين معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين وبين معاملته لهؤلاء الذين يحبهم. التربية لمن تكون؟ للمحبوب. المحبوب بمقدار ما تشتد محبة المربي له تشتد أيضا مظاهر التربية له. أما الآخر الذي تودع منهم ما في أمل من هدايتهم، فما فائدة التربية؟ التربية غير ذي جدوى، أليس كذلك؟ ونظرا إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا كبقية الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله يحبهم، فكان محبته لهم تقتضي أن يربيهم هذه التربية. هذا الموقف الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كانت ثمرته هذه الآيات التي نزلت في حق هؤلاء الثلاثة، وجزء من القرآن تتلى في الصلوات نتلوها نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الذي يرويه لنا كعب يتعلق به بعض الأحكام. أولا، الفقهاء اختلفوا لو أن الإنسان نذر كل ماله صدقة هل يجب أن يخرج عن ماله كله؟ من الفقهاء من قالوا نعم، إذا قال ذلك، إذا قال أنا نذرت مالي كله لله عز وجل، ينطبق هذا على كل ما يملك، لأنه النذر يدفع عنه، وهو هذا ما يقصده. أما السادة الأحناف فقالوا هذا النذر لا يقع إلا على الزكوي من ماله، يعني هذا النذر ينطبق على الأموال الزكوية، عنده مثلا نقود مخبوءة في صندوقه في بنك في مكان، نعم هذا يدخل، عنده أغنام عنده مواشي يدخل، عنده مال تجارة يدخل، الأموال الزكوية كلها تخضع. أما ما عدا الأموال الزكوية، دار للسكنة، أمتعة للقنية للاقتناء يعني نحو ذلك، لا زكاة فيها. دل أيضا هذا الذي قرأناه من كلام كعب رضي الله عنه على مشروعية سجود سجدة الشكر، لأنه يقول عندما سمع صوت المبشر يناديه بأعلى صوته فوق جبل سلع، يعني ما انتظر المبشر أن يأتي إليه من بعيد، نعم الوقت كان هادئ ما بين الفجر وطلوع الشمس، بمجرد ما سمع كعب هذه البشرى هوى ساجدا لله عز وجل يسجد شكر. دل ذلك على مشروعية سجود الشكر، يعني عندما تطوف نعمة كان ينتظرها زيد من الناس ثم إن الله عز وجل أكرمه بها، أي نعمة، نعمة دنيوية أخروية تجارة أي نعمة، هل يشرع السجود لله شكرا؟ نعم، والدليل عمل سيدنا كعب. طيب عمل الصحابي ليش حجة؟ نعم، عمل الصحابي حجة لا سيما إذا علم أصحابه وعلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكره، أصبح حجة. نعم، ولذلك يسن في الواقع للإنسان عندما تأتيه نعمة تفاجئه نعمة كان ينتظرها وأكرمه الله عز وجل بها، يسن أن يسجد لله شكرا. يعني معنى هذا السجود أن هذه النعمة لم تحجبه عن المنعم. كثير من الناس عندما تدخل داره نعمة على حين غرة، هذه النعمة تدخل على قلبه فرحة شديدة جدا جدا، هذه الفرحة تحجبه عن الله سبحانه وتعالى، بصير يعني من شدة فرحه ما عاد يذكر ربه، ما عاد يذكر يعني المولى الذي أكرمه بذلك. لا نعم، يسن أن يكون يقظا في هذه الحالة، ويسن أن تكون مشاعره في هذه الحالة متجهة بالشكر إلى الله عز وجل، وسجوده تعبير سليم ودقيق عن شكره لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا السجود هل هو من الصلاة أم لا؟ نعم، يعني ينطبق عليه شرائط الصلاة، فلا تجوز، لا يجوز السجود إلا إذا كان متوضيا متجها للقبلة، ثيابه نظيفة، يعني شرائط الصلاة هي نفسها ينبغي أن تكون موجودة أيضا في سجود الشكر عند جمهور الفقهاء. نحن الآن انتهينا من الحديث عن غزوة تبوك، بعد ذلك يأتي دور الحديث عن حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة تسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا في نفس السنة أراد الحج، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني خشي أن يحج ويرى المشركين يطوفون عراة فيظن الناس أن رسول الله أيدهم على هذا، فرأى أن يرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأردفه بعلي رضي الله عنه ينهيان المشركين عن الحج بعد ذلك العام بهذه الطريقة يعني، ويعطيانهم مهلة للدخول في الإسلام 4 أشهر، ثم ليس بينهم وبين المسلمين إلا القتال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يحج في هذه السنة، لكنه لم يحج لهذا السبب الذي ذكرت. يروي البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وروى محمد بن كعب القرظي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الموسم سنة 9 من الهجرة، وبعث علي بن أبي طالب 30 أو 40 آية من براءة كلفه أن يتلوها على سمع المشركين، فقرأها على الناس يؤجل المشركين، يمهلهم 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة المحرم وصفر وشهر ربيع الأول بكامله، نعم، و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم أينما وجدوا يكررها عليهم، وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا هو باختصار قصة حج سيدنا أبي بكر بالناس. إذن بعد هذا العام منع المشركون من ذلك الطواف الذي كانوا يطوفونه، كانوا يصفقون، وكان طواف شيء غريب، وكانوا تقريبا عراة، نعم، وكانوا يعلنون شركهم بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، المكاء صفير والتصدي يعني التصفيق. نعم، سنتحدث في الأحكام والمبادئ والعظات التي تؤخذ من حج أبي بكر رضي الله عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا الساعة عندك يا رب العالمين من المقبولين. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بحبه لك وبحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وقد بسطنا أكفنا إليك يا رب فلا تردها خائبة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا الله يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك. يا رب خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، يا رب اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكامننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، تجلى علينا برحماتك العلوية، تجلى علينا يا ذا الجلال والإكرام بألطافك الخفية يا أرحم الراحمين. يا رب استنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تتفجر. يا ذا الجلال والإكرام أنت الرزاق، لا رزاق سواك، أنت المعطي، لا معطي سواك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين نسألك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، عاملنا يا رب بما أنت له أهل من الصفح والغفران، لا تعاملنا بما نحن له آل. هب اللهم صالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك كرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين استجب. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.